بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تكملة. قال الحافظ رحمه الله: ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات. الآن كم توجيهات معنا؟ ستة. معنى ستة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال: ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال، على اختلاف الأشخاص بأن يقال: مثلا من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ بذلك عذب بصنعه، هذا الأول. ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به. ومن كان يعرف عن أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيا عنها التحق بالأول، وهو من طريقته النوح. وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي. ومن كان سلم من ذلك، أو من سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره. يعني قد أنت تنهى أهلك، تقول لهم لا تنوحوا علي، لا تنوحوا علي، وتوصي بهذا وما يطبقون هذه الوصية، أنت عملت الذي عليك. فالميت يلحقه ماذا؟ التألم، يتألم لأنه نهى أهله لكنهم لم يسمعوا كلامه، لم يطيعوه في هذا، فيتألم بهذا الأمر. قال: ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم، والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى من الفتح. إذن علمنا أن هذا الحديث الذي فيه تعذيب الميت ببكاء أهله عليه له عدة تأويلات وتخريجات وتوجيهات من العلماء رحمهم الله تعالى. فالواجب على المسلم أن ينهى أهله عن النياحة وأن يوصي بذلك أهله حتى يخرج من الحرج ومن الإثم الذي قد يلحقه بعد موته، أنه أهمل ولم ينهى أهله، خاصة إذا علم أنهم سينوحون عليه. انتهينا من باب ما جاء في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، قال: أخبرنا علي بن مسهر أبو مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. هذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري ومسلم. إذن هذا كان فراش النبي عليه الصلاة والسلام من أدم، يعني من جلد، من الجلود، مصنوع من الجلد، جلد الغنم أو كذلك البقر أو الإبل، المهم أنه من جلد من أدم، وكان محشو بالليف. الليف معروف، هذا القشاش، ليف الشجر الذي يأتي من النخيل ومن غيره، فهذا الليف كان محشو في ماذا؟ في الجلد. هذا كان فراشه. وفي هذا التقلل من الدنيا، أي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التقلل من الدنيا، ولو شاء أن يدعو ربه أن يصب عليه كنوز الأرض لفعل، لكنه ما يريد الدنيا عليه الصلاة والسلام، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والآن الحمد لله الواحد منا عنده الفرش المريحة، الآن يبحثون عن الفرش التي هكذا سمكها حتى يغوص فيها، يعني كأنه ما يريد أن يقوم للصلاة، يعني يجلس متنعم مرتاح في ذلك ماذا؟ الفراش. والحصير كان يؤثر على جنب النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، فيأتي عمر ويبكي: يا رسول الله، هذا كسرى، هذا قيصر، معهم ما معهم من الكنوز وأنت رسول الله لو شئت لدعوت الله عز وجل، يعني أن يكون لك مثل ما عندهم. فقال يا عمر إنما هذه لهم الدنيا ولنا الآخرة، نحن لنا الآخرة ما لنا الدنيا. فالمسلم هذا يعتبر بمثابة السجن له، فليتقلل من الدنيا. فراش لك، فراش لزوجك، فراش للضيف، وثالث أو رابع للشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف كان فراشه؟ كان فراشه من جلد، وكان حشوه ليف، فينام عليه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا، قال الترمذي حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال أنبانا جعفر بن محمد عن أبيه قال، والحديث هذا فيه عبد الله بن ميمون وهو متروك. قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من أدم، يعني من جل، حشوه ليف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، لأنه له عدة أبيات عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسألون نساءه كيف فراش النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينام عليه. قالت مسحا، نثنيه ثنيتين، أي نعطفه مرتين، فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أرطأ له، يعني يكون غليل فخم، يعني يكون غليل مرتفع. قال فثنيناه أربع ثنيات عطفات. فلما أصبح قال ما فرشتموني الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك، إلا أننا ثنيناه أربع ثنيات، قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة. أي كلما كان الفراش مريحا وكان يعني سميكا فإنه يمنع صاحبه من قيام الليل، وربما منعه كذلك من صلاة الفجر. فلهذا المسلم يتخذ له فراشا يقي جنبه وظهره حتى لا يتأذى من ذلك. فلا بأس باتخاذ الفراش الذي يكون فيه صحة للبدن، يكون فيه صحة للبدن، فما كان كذلك فلا بأس. فأما أن تتخذ هذه الفرش وتلك الوسائد الفخمة المريحة بالآلاف المؤلفة، ولو صرفت في وجوه الخير لكان خيرا للمسلم، يعني أن المسلم إذا أنفق هذا المال فبدلا من أن يشتري مثلا فراشا بعملتنا مثلا بمئة ألف أو أكثر، فإنه يقتصد يشتري فراشا بأقل من هذا، ممكن يشتريه بعشرين ألفا أو بنحوه بما يقاربه أقل أو أكثر، ويصرف الباقي في وجوه الخير، أنفع له. وأيضا المسألة ليست هي أنك ترتاح في ماذا، في النوم. الراحة هي الراحة النفسية وطمانينة القلب، لا الراحة على ماذا، على الفرش والوسائل. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان ينام على فراش من أدم وحشوه ليف، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعبد الله، وكان نشيطا، وكان قويا، وكان مطمئنا. فالمسلم عندما يكون بالقرب من الله عز وجل يكون انشراح صدره، سيستطيع أن ينام في أي لحظة وضع فيها جنبه وظهره ورأسه، ينام مباشرة لأنه مطمئن، لا شيء هناك يقلقه. بعكس هؤلاء الذين يبحثون عن الراحة، يبحثون عنها بأموالهم فما يجدونها. فالراحة ما توجد إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى والقرب منه، هاي طمانينة النفوس، القلب ينشرح، والبعد عن المحرمات، والبعد عن أكل المال الحرام. فإذا كان كذلك اطمأنت نفسك ونمت، حتى لو كان على الأرض تنام وتقوم متى ما أردت أن تقوم. لهذا هذا الباب من باب الشمائل النبوية، أن الشخص لو استطاع أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام في فراشه لكان ذلك خيرا له، ولكان كذلك حسن وأفضل مما هو الحال، والله المستعان. انتهى الباب، فيه حديثان، حديث إسناده ضعيف جدا وهو الثاني، والحديث الأول حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى التواضع؟ التواضع معناه لين الجانب وخفض الجناح وطيب المعاملة والبعد عن التعالي على الناس والترفع عليهم، هذا هو التواضع. إنسان لا يترفع على الناس، لا يتعالي، لا يتعاظم، لا يختال، يجالس يخفض جناحه، جالس الصغير والكبير، يأخذ بيد الضعيف، هذا إنسان متواضع. والتواضع فيه حديث كثيرة، والمتواضعون عند الله سبحانه وتعالى في منزلة رفيعة، فإذا تواضع العبد لله رفعه الله سبحانه وتعالى، وإذا تعاظم في الدنيا واختال وتكبر وطغى وتجبر فإنه يحشر يوم القيامة كالذر جزاء ما فعل في الدنيا، أراد أن يعلو على الخلق ويتكبر عليهم فحشره الله مثل الذر، يحشر المتكبرون وما جاء في الحديث أمثال الذر. وهذا المعصوم صلى الله عليه وسلم خير البشر وخير الخلق أفضلهم عليه الصلاة والسلام، كيف كان تواضعه مع الصغير والكبير، مع المرأة ومع الجارية، مع الشيخ الكبير، شيء يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فالتواضع من الأخلاق الكريمة، لهذا ينبغي أن الشخص يتحلى بهذا الخلق العظيم، لأننا كلنا خلقنا من تراب، كلنا من آدم وآدم من تراب، الناس لآدم كما قال عليه الصلاة والسلام: وآدم من تراب. فبماذا تتكبر على الناس؟ أنت الذي خلقت من نطفة قذرة، يعني يستقذرها الإنسان، نطفة قذرة، وتحمل في بطنك العذرة. بطنك إيش هذا في بطنك داخل؟ تحمل العذرة، وخلقت من نطفة كما قال بعضهم قذرة وبعضهم قال مذرة، يعني أنت خلقت من هذا. تفكر في حالك، فلماذا تتعاظم وتتكبر على الناس؟ قال: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال: وأنبأنا سفيان ابن عيينة. سفيان هذا ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي، ذكر وهو ثقة حافظ إمام فقيه من الفقهاء، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن سفيان أنه قال للنضر الهلالي عندما كان صغيرا، عندما كان صغيرا سفيان كيف كان حاله؟ يقول للنضر الهلالي: يا نضر، لو رأيتني ولي 10 سنين، ابن 10 سنين، طولي 5 أشبار، ووجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، يعني حرارة حركة، وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار وأكمامي قصار، وذيلي بمقدار، ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، وأجلس بينهم كالمسمار، قال: محبرتي كالجوزة، ومقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا أتيت قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير. ثم ضحك سفيان رحمه الله، هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله عن سفيان، وهي قصة طيبة، يعني يذكر حاله لكن جابها بطريقة ماذا؟ السجع، وكيف كان سفيان رحمه الله إمام، صار إماما من أئمة المسلمين. قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء تجاوز الحد، الإطراء تجاوز ماذا؟ الحد في المدح والثناء، هذا هو الإطراء. عندما يتجاوز الإنسان الحد في المدح والثناء، يعني يعطي الإنسان أكبر من حجمه، لا تعطي أحد أكبر من حجمه، يعني لا تمدح شخصا وتعطيه أكبر ماذا من حجمه وتثني عليه. فانتبه، هذا المدح هذا يجر إلى أمور لا تحمد عقباها. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو يمدح أخاه، قال: ويلك، قطعت عنق صاحبك. يعني يمدح أخاه ويقول له كذا وكذا، أنت كذا وأنت كذا. فانتبهوا، المدح هذا خطير، فلا يعطى الشخص أكبر من حجمه، والله المستعان. الآن صارت كلمة شيخ سهلة على اللسان، قال: هذا الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني، ما عنده شيء من العلم. فينبغي لأننا نضع الأمور مواضعها، نضع الأمور مواضعها. فالشخص تقال له طالب علم، أبو فلان، تكنيه بكنيته أبو فلان. فإذا وصل مرحلة الشيخ الكبير العالم تقول له: يا شيخ. هذا إذا وصل لتلك المرحلة، والله المستعان. فصارت هذه اللفظة سهلة، يتداولها ماذا؟ الناس الآن، فلان شيخ، أو الشيخ، الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني. ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. ونحن نبهنا الأخوان عدم إطلاق هذه اللفظة، عدم إطلاق هذه اللفظة. فصرنا شيوخا، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، إنما الشيخ من يدب دبيبا. إذا دببنا بعد ذلك صرنا بالعكاز، قولوا لنا شيخ، يعني كبير في السن، لا بأس أن يقال هذا. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فينبغي للشخص أن لا يمدح أخاه بما ليس فيه. فالله، الله، اتقوا الله عز وجل، فليتق الله الإخوان في هذا. فهذه بلوى، هذه ماذا؟ صارت بلوى. وأما لفظة شيخ عند بعضهم، يعني قد ما تقال على شيخ العلم في بعض البلاد، يعني يقال لك: امشي يا شيخ، حتى لو كنت صغيرا، تفضل يا شيخ، يعني حتى لو كنت صغيرا. فصارت لفظة شيخ، مع أن هذه كلمة هي أصلا للمدح، أو أنها للرجل الكبير. رحمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكرم شاب شيخا عند سنه إلا قيض الله من يكرمه عند سنه. يعني الشيخ اللي يكون كبير في السن، مثل والدنا الشيخ الفلاني، أقول له الشيخ هذا، وكذلك الشيخ والدنا الشيخ الفلاني، هذا كبار في السن، هم شيوخنا، يعتبرون شيوخنا. شيخ العلم هذه لها ضابط عند ماذا؟ عند أهل العلم، عند أهل العلم. يكون حافظ للأحاديث، يكون حافظ للسنة، عامل بها، يفتي، مجتهد، يعني عنده علم، عنده علم يستطيع أن ينفع الناس به. أما نحن نجي ندرس كتب شوية نحضرها من الكتب، قالوا شيخ. فانظروا كيف البلوى، انظروا ماذا البلوى. فإذا شيخك المشايخ، نعم، مشايخ أهل العلم، قالوا الشيخ الفلاني هذا يؤخذ عنه وهو أهل لذلك، شيخك المشايخ. مالك رحمه الله ما جلس المجلس هذا حتى شهد له 70 من أهل المدينة، ومنهم ربيعة شيخه، ما قال والله ما جلس هذا الكرسي الذي في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يفتي إلا بعد ما شهد له 70 من العلماء أنه هذا صالح لأن يجلس هذا الكرسي. فانظروا كيف الآن انتشرت هذه ماذا؟ البلوى. فصاروا صغار طلاب العلم شيوخا، وبعد ذلك ضيعوا الأمور، ضاعت الأمور كلها، والله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني هذا هو المعصوم عليه الصلاة والسلام كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. هذا تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام أن تقول عبد الله ورسوله، لأنه هو الذي أمرنا أن نقول ذلك، فيه هذا هو الوصف الذي أمر الناس أن يقولوه له عليه الصلاة والسلام. لا تمدحوني، يعني ترفعوني منزلة حتى منزلة الربوبية، كما قال ذلك البوصيري في بردته. ماذا قال البوصيري الشاعر؟ البوصيري قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن يوم المعادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال البوصيري في البردة، قصيدة اسمها البردة، يمدح فيها الرسول، فغلى في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رفعه وأعطاه منزلة ماذا؟ الربوبية. بل قال العلماء: ما ترك لله شيئا، يعني فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جود النبي الدنيا عن الأرض، الدنيا كلها وضرتها، وهي السماوات. إذن السماوات والأرض هذه من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من خلق الله عز وجل. انظروا كيف الغلو لما يصل بها هؤلاء الأشخاص. وهكذا ترى في مدايح التصوف، في مدايح الصوفية، ترى في الموالد هذه يدخلون فيها هذه الأشياء، يدخلون في ماذا؟ فيها هذه الأشياء، فيمدحون الرسول ويطرونه ويرفعونه فوق منزلته. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورحب به الأنصار، ومر ذات يوم بحي من الأنصار أو جواري يغنين، يقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. قال: قط قط، حسبكم إلى هنا، لا يعلم ما في غد إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ماذا؟ عن أنهم يمدحوه، فالنبي لا يعلم ما في الغد، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فنهاهم عن أنهم يطرونه ويمدحونه عليه الصلاة والسلام، ويرفعونه فوق ماذا؟ منزلته التي أعطاها الله له، أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تجعل له شيء من خصائص الربوبية كالإحياء والإماتة وكذلك علم الغيب ونحو ذلك مما هي لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ماذا قالت النصارى في ابن مريم؟ قالوا: هو روح القدس، وقالوا: هو إيش؟ هو الله، وقالوا: هو ابن الله. فعندهم بعضهم أنه الله، وبعضهم أنه ابن الله، وبعضهم عندهم أنه الثلاثة كلهم، فما هم يعني احتاروا. نصارى مختلفون، فرق متشعبة، ما هم على منهج واحد، فما كلهم يقولون عيسى هو الله، منهم من يقول هو الله، ومنهم من يقولون هو ابن الله، ومنهم من يقولون هو ثالث ثلاثة، فتشعبت عندهم الطرق وضلوا عن سواء السبيل. فالنصارى غلت في عيسى بن مريم حتى جعلوه إلها، والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم وسد كل الأبواب التي تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. حتى لما قالوا له: ما شاء الله وشئت، قال: قولوا ما شاء الله وحده، ليس للرسول شيء من المشيئة عليه الصلاة والسلام، المشيئة لله وحده، ما شاء الله وشئت، لكن يقال ماذا؟ ما شاء الله ثم شئت، إذا كانت ماذا؟ هذه المشيئة متعلقة بالعبد، مشيئة مشيئتان، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. فإذا كان شيء لله سبحانه وتعالى لا تنسبه إلى العبد، فانتبهوا من الإطراء والمدح، مجاوزة ماذا؟ مجاوزة الحد، إذا جاوز الشيء حده انقلب ماذا؟ انقلب ضده، والعياذ بالله. طيب، هذا الحديث وهو: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، وهو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو في البخاري. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.